الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء 34 من قراءة كتاب منهاج القاصدين للعلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى. نبدأ في هذا اليوم من صفحة 213 وعنوانها الباب الثاني. نحن الآن ما زلنا في كتاب الحج في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع. وأذكر حضراتكم أنه مر معنا في اللقاء السابق الكلام على مقدمة هذا الكتاب، كتاب الحج، وبيان شروط الحج وأركانه وواجباته وسننه ومستحباته. وذكرنا وقتها أنه لن نتعرض بالتفصيل للأحكام الفقهية في مناسك الحج، ذلك لأن هذه العبادة عبادة أكثرها أحوال عملية، فالأفضل أن يعني يدرسها ويتعلمها من هو بصدد الحج، وإلا فهو ينسى هذه التفاصيل العملية. أذكر حضراتكم أيضا أنه لا بأس أثناء الكلام من يرغب في أثناء الكلام أنه يسأل فيكتب السؤال في الجنب، لأنه طبعا في آخر الحلقة أحيانا لضيق الوقت نغفل عن بعض الأسئلة وبتكون مهمة. بارك الله فيكم. هنا يتكلم عن أولا عن ترتيب الأعمال الظاهرة في أول الخروج إلى الإحرام، ورتبها على 10 آداب، وهذه الآداب والسنن لا تخص في الحقيقة السفر للحج فقط، إنما في كل سفر، في كل سفر، وهي آداب رفيعة جدا ومهمة جدا إن الإنسان ينتبه إليها. فيها بعض التفاصيل تخص الحج، لكن أكثرها يخص كل سفر نسافره، حتى لو سفر للفسحة أو للتجارة، يعني الانتقال من بلد الإنسان لأي بلد آخر، فتنطبق عليه هذه السنن العظيمة من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال المؤلف رحمه الله، وهي 10: الأولى في المال. قال: فينبغي أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون. التوبة واضحة، ورد المظالم هذا مطلوب، سواء الإنسان كان يسافر أو لا يسافر، سواء يسافر للحج أو لغيره، لكن في الحج أوجب، لأنه كما سبق معنا يريد أن يفتح صفحة جديدة في حياته، وهذه عبادة العمر تحصل مرة في العمر، يعني الفرض فيها مرة في العمر، فلا شك أن رد المظالم يكون أوجب قبل الشروع في رحلة الحج. قال: وقضاء الديون، لأن من عليه ديون تمنعه من الخروج للحج إذا رد هذه الديون، فالأولى أن يرد الديون، لأن الحج لا يلزمه، لا يعني ليس فرضا عليه، لأنه من شروطه الزاد والراحلة، يكون عنده القدرة المالية على أداء الحج. لكن على أي حال فهنا يوصي بقضاء الديون، إن كان معه سعة فبالتأكيد لا يماطل فيها، وإنما يؤدي ما عليه من الدين. قال: وإعداد النفقة لكل من يلزمه نفقة إلى وقت الرجوع، يعني يترك لأهله، لأولاده، لمن يعولهم ما يكفيهم حتى يرجع من رحلة الحج، المسؤول عنهم، ويرد ما عنده من الودائع، ويستصحب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه وإيابه من غير تقطير على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد والرفق بالفقراء، يعني لا يسافر بالضغط على قدر ما يحتاجه، يعني بقدر الضرورة، لأن قد يعرضه عارض، يريد أيضا أن يتوسع مع مثلا من يصحبهم يكرمهم، أو يرفق بالفقراء الذين يلتقي بهم، ويستصحب ما يصلحه كالسواك والمشط والمرآة والمكحلة، يعني يأخذ أغراضه الشخصية التي يحتاجها. يعني في ناس أحيانا في السفر تكون عالة على غيرها، كل شوية يطلب ممن حوله شيء، يقول له بس عندك كذا، ألاقي عندك كذا، ألاقي عندك كذا، الإنسان يستغني، يجهز نفسه قبل السفر. قال: ويتصدق بالشيء قبل خروجه، وليشتري ما يحمله أو يكتريه، يعني إما يسافر بالسيارة بتاعته مثلا، أو بالأجرة، سواء لطائرة، لسفينة، لسيارة. قال: فإن اقترى، فإن استأجر، فليظهر للمكري كل ما يريد أن يحمله من قليل أو كثير. يعني إذا هيأجر مثلا سيارة، فلا بد أنه يعرف صاحب السيارة هو إيه الشنط اللي معاه، إن السيارة محدودة. يعني لابد يكون الاتفاق معاه واضح، لا يدلس على الرجل يقول له بكام وبعدين يروح معبي له العربية مثلا كلها. كل هذا من الورع في المعاملات والصدق في المعاملات. بل قال ويحصل رضاه فيه، يعني يتأكد أن المؤجر راض بهذا الاتفاق. قال وقد قال رجل لابن المبارك احمل لي هذه الرقعة إلى فلان، كان مسافر، فواحد قال له طب وصل لي الرسالة دي لفلان. طب الرسالة دي إنسان بالكثير زمان يعني هتبقى مثلا قد كده. فقال ابن المبارك حتى أستأذن الجمال، أستأذن الراجل صاحب الركوبة، مع أنه مثلا هيزودها نص كيلو كيلو. وقد أخبرنا حتى قال حدثنا دجين قال حدثنا أسلم عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج بمال حرام فقال لبيك اللهم لبيك، قال الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. عياذا بالله، هذه الذي يتجرأ ويحج بالمال الحرام لا يقبل منه، هذا لا يقبل منه. ولاحظ هنا كأن المؤلف رحمه الله أتى بهذا بعد هذه اللفتة يعني الصغيرة أو الدقيقة. يعني يقول ربما يكون الإنسان في مشوار سفره ضحك مثلا على صاحب السيارة أو دلس عليه شيء، فكأنه حج بجزء من المال الحرام الذي لا يحل له أو لا يحق له. فالإنسان يكون منتبه أن حجه يكون حلالا صافيا. وبعض الناس ربما يظن يقول يعني هل هذا مثلا من المبالغة أو الوسوسة؟ أبدا. عبد الله بن المبارك هذا من الأئمة الكبار جدا، كان يعني علامة، محدثا، فقيها، كان مجاهدا، شهد غزوات كثيرة، وشهد له يعني هذا من منارات الأمة. فهو لا يتنطع في مسألة وحاشاه، إنما يرى فعلا ضرورة التدقيق في كون بالذات في موضوع المال أنه لا يأخذ من حق الناس شيئا سواء مؤجر أو غيره، فلذلك يدقق في هذا الكلام. وسيرة عبد الله بن مبارك سيرة مباركة جدا، أرجو أن نرجع إليها، ويعني ذكر هؤلاء الأئمة والله يعني تنور القلب وتقبل بالإنسان على الطاعة. لو رأينا كم كانت مجاهدته في الطاعة، كم كان صدقه وعطاؤه لهذا الدين في كل مناحي، يعني في المعاملات، في العبادات، في الجهاد، شخصية عجيبة جدا. فكون يعني تروى عنه هذه القصة يعني السريعة أو القصيرة، لا، هذه لا معنى. ولذلك المؤلف رحمه الله أتى بعدها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشمل كل مال حرام، كثيره وقليله، فينتبه لهذا. قال الثانية في الرفيق، ينبغي أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن ضاق صدره صبره. ولذلك دائما الرفيق قبل الطريق. السفر الرفقة مهمة جدا، الإنسان قد ينتفع بالرفقة أكثر مما ينتفع بمقصوده في السفر. يعني رايح مثلا في تجارة، في دعوة، في شيء، أحيانا يستفيد من الرفقة في السفر أكثر من كل شيء. طب من هو الرفيق الصالح؟ الذي يعينه على دينه، كما قال محبا للخير معينا عليه، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن ضاق صدره صبره. وليؤمر الرفقاء أحسنهم خلقا وأرفقهم بالأصحاب، وإنما يحتاجون إلى التأمير لأن الآراء تختلف، فلا ينتظم التدبير إلا أن ينفرد بالرأي أمير، ثم على هذا الأمير الرفق والنظر في مصلحة رفقائه في السفر، وأن يجعل نفسه وقاية لهم. يعني هو يتحمل الأشياء الصعبة في السفر، يعني مش أمير بقى يقعد يتأمر عليهم زمان، يعني كما نقول، لا، أمير هنا فأمير القوم وسيدهم يكون خادمهم أيضا، يعني يكون في التعبير اللي هو قاله تعبير جميل، قال يكون وقاية لهم، يقيهم الأشياء التي يعني قد تشق عليهم أو تصعب عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأملوا عليكم أحدكم. فهذه سنة ماضية، أن الناس إذا اجتمعت على عمل يكون لهم رأس، يكون لهم مسؤول، يكون لهم أمير عليهم، وإلا يصبح أمرهم فوضى. وهذا في كل سفر، وهذا في كل كيان جماعي. هذه سنة ماضية، هذه السنة ماضية. وأذكر زمان واحد يعني شاب لما سمع هذا الحديث قال لي: طب إحنا مثلا بنخرج ونتفسح في الساحل الشمالي، هل ده كمان يعني نعمل علينا واحد مسؤول وإحنا هنقعد بقى نضيق على نفسنا؟ لا أبدا، هذا يعني لمصلحتكم. فأذكر لما رجع سألته قال: والله هذه أسعد رحلة عملناها. كل حاجة إحنا كان زمان دايما كنا نتخانق، هنأكل إيه، هنشرب إيه، هنعمل إيه، الآن كانت في منتهى السلاسة. لكن ضروري عندما أي صحبة في السفر تختار، شوف الصفات التي ذكرها المؤلف، يعني الصفات دقيقة. والله كلام رائع جدا. قال: فيؤمر أحسنهم خلقا، لأنه يعني المسؤول في سفر أو عن أي مجموعة من الناس أبرز شيء يحتاج في التعامل مع الناس أخلاقه، ليس علمه وليس مثلا حسن إدارته للأمور فقط. ممكن يكون مديرا جيدا لكن تكون أخلاقه سيئة، فالناس قلوبها تتنافر. قالوا: أرفقهم بالأصحاب، وينظر في مصلحة رفقائه ويجعل نفسه وقاية لهم. وذكر هنا بعض الأخبار. قال: صاحبت عبد الله المروزي. وعبد الله المروزي هو عبد الله بن المبارك الذي كنا نتكلم عنه. هو طبعا أصله لم يكن عربيا، أبوه كان تركي، كان راجل بسيط بستاني، وأمه كانت يعني من ناحية روسيا خوارزمية أو بخارية. فقال له: أينا الأمير؟ فقلت: أنت. يعني قال يعني عبد الله المبارك: أنا أبقى أمير عليك. قال له: لا أنت. قال له: طيب موافق. قال: فلم يزل يحمل زاد نفسه وزادي، وإحنا ماشيين يشيل شلت وشلتي، وجاء المطر فأجلسني في ظل ميلي وقام وغطاني بكسائه، وكلما قلت له في شيء: لا تفعل يعني ما يصحش كده، قال: ألم تقل أنت الأمير؟ فوددت أني لم أصحبه لما كان يحمل على نفسه. كان محمل على نفسه جامد، هذا نعم الأمير، نعم المسؤول. قال: وينبغي أن يطيب الكلام مع رفقائه ويطعم الطعام ويظهر محاسن الأخلاق، فإن السفر يخرج خبايا الباطن، ومن كان في السفر الذي هو مظنة الضجر حسن الخلق أو حسن الخلق كان في الحضر أحسن خلقا. طبعا لا شك، بل إن السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. وذلك عارفين القصة المشهورة لما يعني سأل عمر رضي الله تعالى عنه واحد، قال له: تعرف فلان؟ قال له: ده نعم الناس. قال له: انت جاره؟ قال له: لا. قال له: سافرت معاه؟ قال له: لا. قال له: تعاملت معاه بالدرهم والدينار؟ قال له: لا. قال له: انت لا تعرفه، لا تعرفه. معرفة في الحضر في المعاملات البسيطة هذه لا تكشف أحوال الناس، السفر يكشف أحوال الناس ولا شك، ولا شك. ولذلك أيها الأحباب الكرام، يعني نتوصى بهذا خاصة من يعني أولادنا وشبابنا: إذا رأيتم من تظنون صلاح أحواله فاحرصوا على رفقته في أي فرصة للسفر، هذه تكون فيها من النعم والفوائد ما يعني لا يعلمه إلا الله. والله وقد رأيت هذا في حياتي كثيرا، في مرات كثيرة جدا. أذكر مثلا مرة أحد المشايخ رحمه الله كنت أتأثر جدا بكلامه، يعني في دروسه في بياناته، يعني كلامه مؤثر جدا، كنت أستفيد جدا. ثم قدر الله تبارك وتعالى سافرت معه شهرا في سفر طويل، يعني الفائدة التي خرجت منها في السفر ربما في يوم واحد بقدر كل ما سمعت منه في سنوات طويلة. الصحبة في السفر صحبة فيها فوائد، ولذلك هذا من فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مسألة يعني أنهم تلقوا منه المعلومات أو وإلا هذه أيضا وصلتنا، أحاديثنا وصلتنا أيضا، لكن بركة صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مين اللي يعرف يعملها، مين اللي يعرف يحصلها. فهذا أحد أسباب يعني علو درجاتهم ومقامهم رضي الله تعالى عنهم أنهم تعلموا من نبينا صلى الله عليه وسلم بصحبتهم له. فلذلك يعني نراعي هذا الأمر في كل سفر نريده. الثالثة قال أن يودع رفقاءه وإخوانه المقيمين ويلتمس أدعيتهم، يعمل الحاجتين، هو يدعو لهم ويودعهم وأيضا يطلب دعاءهم، فيقول لمن يودع: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، كما روى هذا ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع أحدا قال له ذلك. وفي رواية أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا قال له: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيثما توجهت. هذه أيضا من السنن المهجورة، خاصة مع سهولة السفر الآن. الآن في العصر بتاعنا طبعا السفر صار أسهل، ممكن إنسان يقرر السفر في نفس اليوم، يكون سفر بعيد جدا نتيجة يعني سهولة السفر في هذه الأيام. أحيانا كثيرة نغفل عن هذه السنة المباركة أن نودع من يعني نعيش معه ونصحبه، وكذلك نحن نلتمس دعاءهم قبل السفر. هذه من السنن المهجورة والمتروكة، فنتواصى أيضا بإحيائها في كل سفر. الرابعة أن يجعل خروجه بكرة يعني مبكرا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها ولتكن يوم الخميس. فقد روى كعب بن مالك قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى سفر إلا يوم الخميس. يعني لا نعرف لماذا، يعني لكن يعني لا نعرف وجه الحكمة في هذا، لكن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، كلما أمكنه هذا كان يسافر يوم الخميس. فإن لم يكن في هذا تعطيل لمصلحة أو عائق معين فهذا أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم. الخامسة في الخروج من الدار: إذا هم بالخروج فليصلي ركعتين، فليصلي ركعتين. طيب أخين بيسألوا، الأول يسأل: الصفحة كم؟ نحن الآن وصلنا إلى، بدأنا من 213 والآن وصلنا إلى 215. وأخ آخر يقول: الصوت في مشكلة. هل الصوت في مشكلة؟ أنا سألت في البداية، هل الصوت واصل كويس؟ لو حد يكتب في الجنب أو كده زي الفل. طيب يعني كويس. طيب جزاكم الله خير، تمام، أكرمكم الله جميعا. طيب أخ ثالث يسأل يقول: وكيف عرفنا أن سفر الخميس سنة؟ ربما تكون عادة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمناسبة ما ذكرته حضرتك من أنه سافر إلى الحج راكبا وليس مشيا. نعم جزاك الله خيرا، سؤال يعني وجيه، سؤال مهم. خلينا نقول يعني لتأصيل الأمر، إذا الإنسان يعرف الأصل فيسهل عليه يعني تعاطي هذه يعني الأشياء. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلها للتشريع، ليست كلها مما يقال عنه أنه سنة، لا، بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تكون للتشريع وبعضها يكون جبلة، يعني من عادات الناس في مجتمعه وبيئته صلى الله عليه وسلم كان يفعل كسائر الناس، فهذه ليست من التشريع في شيء. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون للتشريع وقد تكون جبلة، وأحيانا تبقى في منطقة رمادية لا يعرف فتحتاج إلى شيء بقى من التحقيق والتدقيق. فأما ما سألت عنه مسألة سفر يوم الخميس، أو ممكن يكون تصادف هذا، فلا يكون إذن يعني سنة واختيارا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في حديث كعب الذي سمعناه يقول: قلما كان يسافر في غير يوم الخميس، يعني معظم أسفاره كان يبدأها يوم الخميس، فإذا هذا اختيار، وإلا يعني طبيعة أي مجتمع وأي الناس تسافر في كل الأيام، فكونه يختار هذا. أما مسألة سفره راكبا إلى الحج فنعم، هذا الكلام فيه طبعا يعني تساؤل لا شك. ولذلك يعني بعض المالكية مثلا ممن استحبوا السفر للحج ماشيا، نعم ردوا هذا الدليل، قالوا صحيح عليه السلام حج راكبا لكن لعله حج راكبا يعني جبلة وليس للتشريع، لأن الناس يعني كانوا في عهد يسافرون، يعني هو كان يسافر كل أصفاره راكب، ومنها سفر الحج، فليس في هذا تشريعا. لكن يرد على هذا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بالتأكيد يختار أكمل الأشياء في رحلته لذلك الحج، وهي مرة واحدة. فكونه اختار أن يحج راكبا فلا شك أن هذا كان اختيارا من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه قد يقال أيضا صحيح أنه اختار هذا، لكن ليس هناك وجه للأفضلية، لأنه صلى الله عليه وسلم ربما يفعل هذا رفقا بالناس حتى لا يشق عليهم أو يفرض عليهم شيء، وهذا أيضا وارد، لكن أيضا يرد عليه أن هذه الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أنه يأتي فيها بأكمل الأعمال صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه أمر الناس في بداية الحج قال خذوا عني مناسككم، يعني انتبهوا، لأن الناس إن الحج عبادة عملية في كل المناسك، فتحتاج إلى الاقتداء العملي، وكثير الناس تقرأ في الحج نظريا وبعدين تذهب إلى الحج فيعني ترتبك وتحتار في أشياء كثيرة، لأنه في يعني أحوال كثيرة عملية. فلعل الأقرب في هذا كما ذكرنا في اللقاء السابق أن الأفضل للحاج أن يحج راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وأنه من هديه الثابت أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منهم صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك قال الخامسة، يعني الخامسة في سنن الخروج للسفر سواء سفر الحج أو غيره، قال في الخروج من الدار إذا هم بالخروج فليصلي ركعتين ثم ليقل اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي ومالي وولدي، اللهم إني أستودعك جميع أهلي ومالي. قال ولا يخصص. ثم ذكر يعني رواية، يعني هذه تذكر في بعض الكتب، يعني لا ندري في الحقيقة مدى يعني صحتها، لكن يعني هي يعني ليس فيها تشريع، لكن فيها أن عمر رضي الله تعالى عنه مر به رجل وكان مع ابن له على عاتقه، فقال عمر ما رأيت غرابا أشبه بغراب من هذا بهذا، يعني يقول الولد شبه أبوه بالضبط. فقال الرجل أما والله يا أمير المؤمنين لقد ولدته أمه وهي ميتة. قال ويحك كيف ذاك، إزاي إذا ماتت الأم لا تستطيع أنها تلد. قال خرجت في بعث وتركتها حاملا، وقلت يعني عند سفره دعا قال أستودع الله ما في بطنك. قال فلما قدمت من سفري أخبرت أنها قد ماتت، فبين أنا ذات ليلة قاعد في البقيع مع بني عم لي إذ نظرت فإذا ضوء شبيه بالسراج في المقابر، فقلت لبني عمي ما هذا، قالوا لا ندري غير أن نرى هذا الضوء كل ليلة عند قبر فلانة. فأخذت معي فأسا ثم انطلقت نحو القبر، فإذا القبر مفتوح وإذا هو في حجر أمه هذا المولود، فدنوت فنادى لي مناد، يعني نودية قال أيها المستودع ربه خذ وديعتك، أما والله لو استودعته أمه لوجدتها حية، فأخذت الصبي وانضم القبر. سواء يعني ثبتت هذه القصة أو لم تثبت، لكن المعنى هنا صحيح كما قال، إذا الإنسان خرج في سفر واستودع لا يخصص، ولكن يقول كما قال المؤلف رحمه الله قال اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي ومالي وولدي، اللهم إني أستودعك جميع أهلي ومالي. السادسة إذا حصل على باب الدار، نعم أخت تسأل هل الركعتين هذه مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وهي أيضا للأسف من السنن المتروكة للإنسان عند خروجه من داره، في الحقيقة في سفر أو غيره يسن له أن يركع ركعتين. صحيح هنا أتى بها في سياق الكلام عن السفر، لكن هذا يعني في السفر وفي غيره، في حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم يعني يقول في معنى إذا خرجت من دارك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، وإذا دخلت إلى دارك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني، يعني حديث صحيح، يعني إذا خرجت صلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، وإذا دخلت فطبعا ركعتين يعني خفيفتين، وتحصل بفرض أو بنفل. يعني فرض واحد دخل ويريد أن يتنفل مثلا سنة العشاء سنة الظهر، فخلاص تحصل بهما. والحكمة أو العلة من هذا كما قال في الحديث تمنعانك يعني مدخل السوء عند الدخول، وتمنعانك مخرج السوء، يعني تمنعانك ما عسى أن ينتظرك من السوء خارج بيتك عندما تخرج، أو داخل بيتك عندما تدخل. فهذه نعم مسنونة ابن الكريمة، نعم هذه مسنونة. طيب قال بعد ذلك إذا حصل على باب الدار فليقل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ربي أعوذ بك أن أضل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، اللهم إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك وقضاء لفرضك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وشوقا إلى لقائه، فإذا مشي أو إذا مشى قال اللهم بك انتشرت وعليك توكلت وبك اعتصمت وإليك توجهت، اللهم أنت ثقتي ورجائي فاكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت، ويدعو بهذا الدعاء في كل منزل ترحل عنه يعني غادره. أيها الأحباب الكرام، هذه الأدعية المباركة وهذه الأذكار المباركة نقولها عند خروجنا من بيوتنا، ولا نستثقل ولو قلنا يعني أحد هذه الأدعية ونحافظ عليها. والمقصود يعني أمران، الأمر الأول ما في هذه الأدعية من البركة ومن التحصين ومن الفوائد المباشرة على العبد، والأمر الثاني أنها تجعلنا في حال ذكر دائم لله تبارك وتعالى، وهذا هو يعني هذا هو الأمل، إن الإنسان لا يغفل عن الله. كلمة الذكر يعني أنك ما تنساش، أنك تكون ذاكر لربك يعني دائما تذكر الله. فهذه الأذكار تساعد الإنسان، كم مرة نخرج من البيت، كل مرة الإنسان لما يدعو، ثم إذا دخل يدعو، وإذا بدأ يأكل يدعو، وإذا نام يدعو، وإذا دخل الخلاء يدعو، وإذا خرج يدعو، فهذا يجعل لسانه رطبا بذكر الله، وهذا فيه من يعني من العطاء ومن الفوائد الشيء الكثير جدا. فأقل هذا كما سمعنا أثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا كان إذا خرج من بيته، بل في رواية أم المؤمنين أم سلمة تقول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط، يعني ولا مرة، إلا رفع بصره أو طرفه إلى السماء وقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وحاشا صلى الله عليه وسلم أن يضل أو أن يزل أو يظلم أو يجهل صلوات ربه وسلامه، لكن هو يدعو ربه بهذا الانكسار. تقول ما في مرة خرج من بيتي إلا يفعل هذا، يرفع طرفه إلى السماء ويدعو بهذا الدعاء. في الحديث الآخر الذي سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي يقول إذا يعني خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ يعني يقال له هديت وكفيت ووقيت، ثلاث منح، هديت وكفيت ووقيت، دقيقة كله بس بهذا الدعاء القصير بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا، ثلاث كلمات يأخذ منها العبد هذه الفوائد العظيمة، هديت وكفيت ووقيت. ليس هذا فقط، قال فتتنحى عنه أو له الشياطين تبعد من طريقه، فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، يعني شيطان لما يرى زميله يبتعد عن هذا الرجل يقول له انت سيء ليه، أعمل له إيه؟ كيف لك برجل قد هدي وكفي؟ هذا محصن، هذا يعني الحديثان صحيحان. فإذا أيها الأحباب الكرام، يعني لا نغفل عن هذا الأمر حتى يصير يعني سنة دائمة في كل مرة نخرج من بيوتنا، هذا أمر ضروري جدا. بعد ذلك قال السابعة في الركوب، فإذا ركب الراحلة فليقل بسم الله وبالله، الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علي السفر واطوي لي البعيد، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل ومن الحور بعد الكور، اللهم اقبض لي الأرض وهون علي السفر. قال وليرفق بالدابة ولا يحملها ما لا تطيق، ويدخل في حكمها السيارة وأي شيء ينتقل به، ولا يضرب وجهها ولا ينام عليها مهما أمكن، يعني يرفق بوسيلة السفر التي يسافر بها، وليكن أكثر سيره بالليل. وإن السنة أنه يبدأ سفره يعني بكرة، لكن لو الطريق طويل يجعل أكثر سيره بالليل، فقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، فإن الأرض تطوى بالليل. الثامنة في النزول، افرض بقى مسافر ونزل في استراحة، نزل في مكان على الطريق، ماذا يفعل؟ أيضا له لهذا الأمر أيضا سنن رفيعة في ديننا، حاول نقولها باختصار الوقت يعني يداهمنا. قال فإذا نزل منزلا فليجتنب النزول في الطريق. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عرستم فاجتنبوا الطرق فإنها طرق الدواء ومأوى الهوام بالليل، يعني إذا أردت أن تستريح على الطريق في السفر لا تستريح على نفس الطريق. ولكم من الحوادث تحدث حتى في زمننا الحالي، واحد راكن على جنبه مش باين، فدائما نجعل الطريق لأهل السفر فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. وكذلك إذا نزل يعني يأتي بالذكر الوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، حتى يرتحل من منزله ذلك، يعني طول ما هو في هذه الاستراحة لا يضره شيء بإذن الله تبارك وتعالى. التاسعة في الحراسة، ينبغي ألا يمشي وحده خصوصا بالليل. وفي أفراد البخاري من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما صار أحد وحده بليل أبدا، وليتناوب الرفقاء بالليل في الحراسة لئلا تفوت الصلاة. يعني سفر أي رفقة يكون سفر منظم، ما يكونش بالدروشة كده أو بالتواكل، فإذا نزلوا في مكان في الليل ربما في شيء من الخطورة فيجعلوا حراسة عليهم، يختاروا أحدهم ليحرصهم بالليل وهم نائم، الإنسان هو نائم يعني يكون في غفلة تامة، ممكن يجي حيوان يحصل شيء تحصل مشكلة فينبغي. ثم قال لا يسافر وحده، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما في الوحدة، لكن التعبير نفسه يبين يعني أن فيها من المضار ما لا يذكر وما لا يوصف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، يعني أقل الصحبة في السفر يكون ثلاثة. وكلمة الراكب شيطان معناها يعني إما أنه سفره وحده حمله عليه الشيطان أو أنه أشبه بالشيطان في هذا الفعل، لأن الإنسان إذا سافر وحده ممكن يعرض له عارض، ممكن يمرض، ممكن يموت، فلا يفعل هذا. بل حتى لو كانوا يعني اثنين فأيضا ربما يكون صعب على الثاني أنه يعني ينقذ صاحبه. فعلى أي حال هذا لا شك مما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا لضرورة الواحد لا يجد، أو مسافر مع ناس مثلا في أتوبيس في طيارة، فطبعا ده خلاص مع صحبة صحيح لا يعرفونه، لكن لا يسافر منفردا. طبعا يستثنى أيضا ما كان للضرورة، يعني سفر طارئ أو طبيعة السفر أن يكون وحده مثلا واحد في مهمة رسمية واحد مثلا جاسوس لبلد في عند الأعداء طبعا يسافر لوحده وهكذا. لكن الأصل ألا، لأن الوحدة يعني فيها مشاكل كثيرة، لأن الإنسان إذا كان عنده أفكار يعني سيئة أو قلبه ضعيف الشيطان يستولي عليه لما يكون لوحده، ويعني يزين له الباطل، يزين له الحرام. صحيح إن هذا يعني يختلف باختلاف الناس، ولا شك، لا شك أن الناس تتفاوت في هذا. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع أن الناس أساسا يعني متفاوتون في هذا؟ لأن هذا مدخل، فأحيانا هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، أحيانا يعني يصدر عن الشيء حسما لمادة الخلاف التي يأتي من ورائها شر لكثير من الناس. فعلى أي حال، فكلما أمكن للإنسان فلا يسافر وحده. والأمر العاشر الأخير قال إذا على نشزا من الأرض كبر ثلاثا وقال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال وإذا هبط سبح. وهذا هو الهدي، إذا طلعت مطلع فتكبر ثلاثا وإذا نزلت منزل فتسبح. هذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تكلم في أداب الإحرام من الميقات إلى دخول مكة، وهذه كما قلنا سنتركها ونتخطى يعني هذه صفحة 219، فهذه نتخطاها لأن كما قلنا هذه تكون لمن أرادوا أو على وشك الحج أو العمرة، فنترك هذه يعني. وكذلك بقى كل الأعمال من رمي الجمرات والمبيت بمنى، إن شاء الله نتخطى هذا إلى صفحة 229، ونختم بها الكلام. ويتكلم فيها عن زيارة المدينة المنورة وآدابها، ونختم بها فقرة قصيرة. ويقول فيها الشيخ رحمه الله روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي وصحبني، هو حديث ضعيف. وفي لفظ من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي، وأيضا هذا ضعيف. قال فمن قصد زيارة المدينة فإذا لاحت له فليقل اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لي وقاية من النار، وليدخلها متواضعا معظما، وليقصد المسجد. طبعا زيارة المسجد النبوي فضيلته يعني مرت معنا، لا شك أن هذا من الفضائل، وأن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام في مكة. قال وليقصد المسجد وليصلي فيه فقد سبق فضل الصلاة فيه، ولتكن صلاته بين المنبر والقبر فهي الروضة. طبعا يعني إذا تيسر هذا، وإلا الروضة تكون مزدحمة جدا محجوزة يعني، وقد سبق فضلها. ثم يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وليقف عند وجهه، وذلك بأن يستقبل القبر ويستدبر القبلة ويجعل القنبر الذي في القبلة عند القبر على رأسه. طبعا معالم هذا الأمر تغيرت الآن، وقد ضرب مسمار على صفر يعني على قطعة من النحاس في حائط الحجرة الشريفة، فإذا حاذاه القائم كان يعني يبين أين يقف الآن محددة، أنت تعلم الآن أنك أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليس من السنة أن يمس الجدار ولا أن يقبله، يعني من يعني يتمسحون في جدار القبر هذا لا يصح ولا يحل، ولا أن يقبله، بل يقف من بعد، الوقوف من بعيد أقرب إلى الاحترام، وليسلم فليقل السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا خاتم النبيين، جزاك الله عنا ما أنت أهله. ثم ليقرأ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم صلاة ترضيه، وآته الوسيلة والفضيلة وارفعه الدرجة العظيمة والمقام المحمود الذي وعدته. ثم ليقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت وجاهدت في الله حق جهاده فصلى الله عليك وعلى آلك وسلم. ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على أبي بكر الصديق، ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على عمر رضي الله تعالى عنهما وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيها الأحباب الكرام، لعلنا نتوقف عند هذا القدر، هنا وقفنا عند صفحة 231 وفيها سنن الرجوع من السفر، وهذه لعلنا نجعلها في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، ولعلنا نأخذ سؤالا أو سؤالين لو موجود. ربنا يبارك فيكم. الصوت خلاص يعني ذكرنا أنه مضبوط أساسا. نعم. طيب سؤالك مهم، لكن يعني خلينا دائما بارك الله فيكم نجعل الأسئلة فقط في موضوع الحلقة حتى يعني الوقت يتسع، جزاكم الله خيرا. طيب يعني جزاك الله خير الأخ اللي يسأل عن موضوع النقاب وكذا، يعني لو كلمتني على الخاص يعني نجعل دائما وأيضا في موضوع صلاة الجماعة مع تباعد الصفوف، يعني هذه إن شاء الله يعني تكون على الخاص ونجعل هنا الكلام على الحلقة نفسها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله لقاؤنا يتجدد يوم الاثنين بعد غد في نفس الموعد بإذن الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد.